الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجاء أيضا في الحديث قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن مسيب عن أم سلمة ترفعه قال: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. قال حدثني حجاج بن الشاعر، حجاج بن يوسف بن حجاج بن الشاعر قال حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس توفي سنة 79 عن عمر بن مسلم عن سعيد بن مسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة أو الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. من ذي الحجة عندكم إيش؟ بالكسر؟ قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة توفي سنة 201 قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطل فيه ناس فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال: يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك. حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو. الاطلاع بالنورة هو يعني لإزالة العانة، كانوا يطلون الشعر هذا بالاطلاع بمادة بيضاء وينزع الشعر بسهولة، فهذا دخل الحمام فاطلع فيه، كان هذا قبل عيد الأضحى بقليل يعني في ذي الحجة، فذكروا الحديث في النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المسلم من شعره وأظفاره في هذا في هذه الأيام. قال وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح قال أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديثهم. وخلاصة هذا الباب أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أو عنده أضحية ويريد أن يضحي بها، لا يجوز له الحالة هذه أن يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره. وليس هذا تشبها بالمحرم، لأنه يحل له الطيب ويحل له النساء ويحل له اللباس ونحو ذلك، لكن هي فقط الشعر والأظفار، هذا لا يأخذ منه إذا أراد أن يضحي. وهذا الحكم خاص بالرجل يعني صاحب البيت ليس على كل أهل البيت إلا إذا كان الواحد منهم سيضحي عن نفسه أضحية خاصة، حينئذ يشمله الحديث. نعم، كل شيء، شعر الإبط وشعر العانة وشعر الرأس وطبعا شعر اللحية، ولا يجوز له في عشر ولا في غير عشر. نعم، واضح؟ ها؟ طيب. أي يجهز نفسه، نعم، قبل دخول من العشر ذي الحجة ويبقى على هذا. هذا الظاهر. يعني هنا قال هذا قول سعيد بن مسيب وربيع وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي أنه يحرم عليه الأخذ، وهذا هو المذهب الصحيح، ويرى كثير من العلماء كراهة. والذين قالوا بالكراهة احتجوا بحديث كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه أو ينحر هديه، وهذا لا دليل لهم فيه. هذه في مسألة إهداء الهدي شيء والأضحية شيء آخر. فأنت تريد مثلا الآن في هذه وأنت في هذه البلاد في البحرين ترسل 50 رأس من الإبل، 50 رأس من الغنم أو 100 لله عز وجل لمكة، هذا يعني تذبح هناك وتفرق على فقراء مكة، فهذا عمل يعني عظيم وطاعة جليلة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، ولكن لا يحرم عليك شيء سواء يعني نحر هذا وانتهى أو لم ينحر. هذه قضية، وقضية العشر من ذي الحجة هذه قضية أخرى ما لها علاقة. فكيف يستدل بحديث ليس له علاقة بالموضوع على إطار حديث هو نص في هذه المسألة؟ واضح أو لا؟ قال حدثنا زهير بن حرب وصريج بن يونس كلاهما عن مروان، قال زهير حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا منصور بن حيان قال حدثنا أبو الطفيل عامر ابن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات 4. قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يخبر ويثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه ولم يخص أهل البيت بشيء دون الناس، مسألة عامة، دين واضح، الدين للكل، ليس لبعض الناس شيء ولناس آخرين شيء، ليس هناك تقية، ليس هناك شيء في الخفاء، ليس هناك شيء في السر. علي بن أبي طالب أعلن ذلك علانية وغضب لما قال له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، غضب من هذه الكلمة وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، شيئا، ما في أي شيء، شيئا هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما سر إلي شيئا غير أنه حدثني بأربع كلمات. ما هي الكلمات؟ لعن الله من لعن والده، هذه كبيرة من كبائر عياذا بالله، ولعن الله من ذبح لغير الله، هذه حجة على من يتخذون عليا إلها يدعونه يا علي يا حسين يا فلان، لعن الله من ذبح لغير الله يذبحون له ويتقربون إليه بمثل هذه، ولعن الله من آوى محدثا، المحدث المبتدع الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه، كهذه العبادات يعني التي ما أنزل الله بها من سلطان.
هذا في المدينة وفي
هذا في كل مكان. لعن الله من آوى محدثا، الذي يأوي محدثا هو المبتدئ، يأخذه ويأويه ويسكنه عنده ويجلسه عنده ويكرمه، لأن هذا نوع من الإيش، الإعانة له على ما هو عليه، وفي نوع من الإكرام لمن يجب أن يذل ويجب أن يهان ويجب أن يبعد. فهذا هؤلاء يبعدون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن أحدث وبدل من أمته. ولعن الله من غير منار الأرض. تعرفون منار الأرض؟ يعني علامات الأرض. هذه أرضي أنا، لها علامة من هنا ومن هنا ومن هنا، هكذا هذه أرضي أنا وهذه أرضك علاماتها، فآتي أنا حول هذه العلامة إلى أرض صاحبي جاري حتى تكون هذه كبيرة، هكذا هذا هو منار الأرض علامات. نعم. نعم. لأنه في عهد علي بن أبي طالب زعم بعضهم أن عليا لا، هذا البيت له خصوصيات وأشياء خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بها ويخصهم بها، فلما جاء بين أن هذا الضلال وهذا انحراف. لذلك يقول هنا الإمام النووي رحمه الله: فيه إبطال ما تزعمه الرافضة من الوصية إلى علي وغير ذلك من اختراعاتهم. وكما مر معنا في حديث عائشة في وصية، هل وصى الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء لعلي أو غيره في وصية؟ أبدا. متى كان هذا؟ كان موجودا عندي ومرت في بيتي، ومات صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، ها، ويعني قبضت روحه وهو معي. متى حدثت هذه الوصية؟ نعم، هذه مسألة لو كانت موجودة لانتشرت، بل لقامت فاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب في وجه كل هؤلاء بهذه الوصية، وقالوا: نعم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وأنتم أخذتم ذلك دوننا. ما كانوا أبدا ليسكتوا عن هذا. إذا كان الميراث الذي هو ليس لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، طلبوه وأرادوا أن يقوموا به بما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كانت الخلافة وإذا كانت وصية بخلافة؟ هذا أولى وأولى أن يطلبوها. ما كان عندهم جبن ولا شيء، ولا كانوا يخافون من شيء أبدا. علي بن أبي طالب هذا الشجاع كان يسكتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت هناك وصية، بل هو ينفي ذلك ويقول أنه لا وصية لي ولا أي شيء خصني به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس. نعم. تكلمنا من قبل في هذا السؤال. نعم. الذي يذبح لغير الله ملعون، والذي يذبح للجن لكذا، هذا كله شرك بالله عز وجل. الذي يشرك بالله شرك الأكبر، بحيث يخرج من ملة الإسلام، إذا خرج من الإسلام هذا لا تؤكل ذبيحته. وأما إذا كان مسلما ولو كان عنده بدعة فلا يعني يمتنع من أكل ذبيحته. نعم، الأصل هذا. وأيضا يدخل فيه المجرم، لكن هذا إجرامه أشد، هذا إجرام في دنيا، الآخر إجرام في دين. انتبهت؟ فالذي مثلا يسرق سرقة أو يزني أو كذا، وطلبته الشرطة فتأتي أنت تخبئه عندك، أنت أويت محدثا. وأشد من ذلك الذي يبتدع في دين الله ويأتي بأشياء منكرات وتأويه وتسكنه عندك. وفيه كذلك جواز كتابة العلم، لأن هذا فيه أنه قال: ما في هذه الصحيفة مكتوب فيها، كما سيأتي معنا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل، ها، عامر بن واثر الذي مر معنا قال قلنا لعلي بن أبي طالب أخبرنا بشيء أصره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أصر إلي شيئا كتبه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير المنار قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال سئل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يعني أهل البيت وقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من أوى محدثا وفيها كذلك فكاك الأسير وبعض إيش الجراحات وهذه ليس يعني ليس هذا خاصا لأنه لو كان خاصا لبينه لكتمه لكن هذه عامة وهذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحاديث بعض الناس ويعلم أن هذا أنه لن يكتم لأن الله سبحانه وتعالى أخذ عليه الميثاق ألا يكتم شيئا على العلماء الجراحات وفكاك الأسير بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأشربة قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه عن حسين بن علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وش الشارف هي الناقة المسنة يعني كبيرة السن نعم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنخطهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه الإذخر هذا عشب قلنا الشجر الصغير أراد أن يجمع هذا الإذخر ويحمله على الشارفين كي يبيعه لماذا حتى يتزوج قال ومعي صائغ من بني قينقاع يعني يهودي صائغ فهذا الصائغ هو في الحقيقة يعني اللي هو كان يصوغ المعادن هذا الحداد اليوم وكذا هذا صائغ فكان يعطيه هذا لأنه يشعل النار به الإذخر ويستخدمه في هذا في صياغة الحديد فقال فأستعين به على وليمة فاطمة رضي الله عنها وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيه يشرب الخمر في بيت يعني ذلك الأنصاري الذي ترك عنده الشارفين ومعه قينة تغنيه فهذه المغنية وهو سكران وشارب ماذا فعلت حثته على ذبح هذه الإبل فقالت ألا يا حمز للشرف النواء فثار إليها حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما وهي حية قطع سنام الإبل هذا قطعه وبقر البطن وأخذ الكبد لكي يطعم هذه المغنية ويطعم ويعيش ليلة يعني يتمتع بها قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب أسنمتهما فذهب بها قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفضعني. تخيل أنت عندك هذه الدواب وهو آخر شيء عندك وما عندك شيء وأنت تريد تبيع إذخر كي تستعين على وليمة تضيع الإبل تضيع منك فشيء محزن حزن شديد. يقول فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد وانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لأبائي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولزيد ولعلي هل أنتم إلا عبيد لأبائي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا سعيد بن كثير بن غفير أبو عثمان المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن علي قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار وجمعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اجتبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما بكى من حول المنظر. قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب يعني عمه هذا عمه وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار يعني مجموعة يشربون الخمر غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النواء فقام حمزة بالسيف فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما. قال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستاذن فأذن له فإذا هم شرب يعني يشربون الخمر ويعني سكار فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه فقال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل يعني أنه سكران فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة وخرج وخرجنا معه. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذة قال حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال حدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيق البصر والتمر فإذا مناد ينادي فقال اخرج فانظر فخرجت فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة اخرج فاهرقها، فهرقتها، فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان قتل فلان وهي في بطونهم. قال فلا أدري هو من حديث أنس، فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. الآية طرق. فطبعا هذا يبين الحديث علي بن أبي طالب، ما كان عليه زهد الصحابة والسلف الأوائل رضي الله عنهم في الدنيا وقلة العيش، وفيه أن العبد غالبا يتقلب بين الفقر والغنى، فلا يبقى دائما على حالة واحدة، وفيها مشروعية الوليمة في العرس، وفيه طبعا تحريم الخمر، وتحريم الغناء، المغنية، نعم، هذا الشارف الإبل وإيش قال هنا؟ ها؟ شرف العرس. عندكم النواء السمينة، السمينة، النواء يعني السمينة من النوق تسمى نواء. نعم، إيه نعم، موجود تحت، موجود في الشرح. ألا يا حمزة شوف النواء وهن معقلات بالفناء، معقلات وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها، وضرجهن حمزة بالدماء، وعجل من أطايبها لشرب فديدا من طبيخ أو شواء، إلى آخر ما قالت هذه المرأة الخبيثة. نعم، مغنية، نعم. وفيه تعاون أهل الكتاب مع المسلمين والاستعانة بهم في أمورهم الدنيوية، في كذلك الاكتساب باليهود كما قال النووي رحمه الله، وفيه جواز الاحتشاش للتكسب وبيعه الإذخر، يعني هذا عشب، إنسان يدخل يذهب إلى البر ويأخذ أعشاب عشب، لا مانع من هذه الحشائش ومن هذه، ويبيع ذلك. نعم نعم، أي الحشيش، هذه الحشائش ليس الحشيش المخدرات، الله يهديك، وأن هذا لا ينقص المروءة. فيه جواز بيع الوقود للصواغين، وجواز معاملتهم، التعامل معه، التعامل معهم، البيع والشراء منهم. وأما من الناحية الشرعية فالسكران إذا أتلف شيئا أجمع العلماء على وجوب تضمين هذا، أن هو يضمن ما أتلفه ويدفع قيمة ما أتلفه، السكران يدفع القيمة. طيب، وما أبيل من البهيمة وهي حية فهو ميتة، كما جاء في الحديث الذي يقطع من البهيمة الحية فهو ميت لا يجوز أكله. لو أن رجل فعل هذا الآن فلا يجوز أكل هذا الكبد إلا بعد التذكية للذبيحة، التذكية الشرعية. أما أن يأخذ هكذا من الكبد وهي حية فهذا ميتة، قد أكلها ميتة. نعم، هذا يهودي قينقاع، من بني قينقاع. نعم، إذا ذبح قلنا إذا قطع الرأس ما في شيء. تقطع من الرأس جزء تقصد؟ أيوه، ما في شيء. احنا قلنا ان هذا خلاف الاولى، ولكن اذا فعله حلت الذبيحة. لا خلاص ميتة. وفيه تحريم الحديث الذي بعده، تحريم الخمر. نعم، عندي مناخان، وين هي اي حديث؟ 11. مناخان صحيح؟ لا، يعني على التغليب، يعني هو يعامل في الخطاب أحيانا الأنثى، وخاصة إذا كان في تثنية فيها، وإذا كان فيها جمع عامل معاملة الذكر في التثنية. وأيضا يراعى فيها قضية إيش؟ اللفظ، فلا ينظر لذكورية النفس هذا، لكن ذكورية اللفظ. الشارف، الشارف، الشارف هذه كلمة مذكرة، انتبهت؟ يعني مثل كلمة حامل للمرأة، هي مرأة لكن لفظة مذكرة، صح ولا صحيح؟ الكلمة الآن اللفظة نفسها مذكرة أو مؤنثة؟ لفظة مذكرة، إيه هذا هو. فتعامل اللفظة هذه هي التي جعلت هذا التذكير في هذا التأنيث. ما قال مناختان؟ ها؟ نعم، هو قال هذا؟ طيب، قال وذكر باعتبار اللفظ، قال النووي هنا. قال ذكر باعتبار اللفظ. ناقة الكبيرة المسنة. نعم، يجوز التذكير. طيب، يقول وما شرابهم إلا الفضيخ البصر والتمر. طيب، هل هذا مقصود يعني كون أنه جاء التحريم في البصر والتمر وهذا كان شرابهم، وجاء نهي عن الخمر، هل نقول أن الخمر ما دام أن هذا هنا حمل المطلق على المقيد، ما دام في نهي عن الخمر، وهنا الخمر هو جاء تفصيله بالبصل والتمر، إذا الخمر المقصود هو البصل والتمر الذي كان من البصل والتمر، هل يقال هنا؟ لا، لأن كلمة الخمر عامة، فكل ما خمر العقل، كل ما غطى العقل فهو خمر، فلذلك لا يقال هذا الكلام، فهنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ولذلك جاءت في حديث أخرى بيانات كل مسكر خمر وكل خمر وكل مسكر حرام وكل خمر حرام. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض المذاهب قالوا إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب ونحو ذلك، لكن غير هذا وإذا كان من التمر أيضا يحرم، وأما غير هذا فإذا كان من غير العنب والقليل منه لا يسكر، الكثير منه يسكر لكن القليل منه حلال، فقال القليل هذا يحل ويباح، لا مانع. هذا بعض المذاهب قالوا هذا، وهذا كلام في غاية البطلان، لأن علة التحريم هي السكر. نعم، فالنهي عن كل مسكر، كل مسكر، فلا يحتاج أن يأتي رجل يقول لا. إذا كان أخذنا هذا، تكلمنا في الحدود لما جئنا على حد الخمر ذكرنا هذا، أنه قال ليس بحرام وليس فيه حد شرب الخمر ولو أسكر. نعم، ليش سميت بيرة سمت خنزيرة؟ ليس هذا هو العبرة، العبرة بما أسكر كثيره فقليل حرام، هذه القاعدة، كل مسكر حرام سواء أسكر أو لم يسكر، يعني سواء شربت منه حتى ذاب العقل أو شربت منه القليل فقليله وكثيره حرام كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو القاعدة، يعرف إذا كان يسكر فهو حرام، إذا لم يكن يسكر فهو حلال. طيب إذا كان يسكر القليل الكثير منه ثم أخذ هذا قليل منه ووضع في شراب حلال، بحيث لو شربت من هذا الشراب كثير جدا جدا ما أسكرت ولا سكرت ولا تخمر عقلك، هل يصير حرام ولا حلال؟ فهمتم هذا أو لا؟ الآن هذا عياذا بالله مثلا هذا خمر، لو شرب يسكر، طيب أخذنا منه قطرة واحدة وضعناها في دلو عصير، لو شربنا الدلو كل هذا يسكر؟ لا، فيصبح هذا حلال أو حرام؟ حلال، لأنه ما أسكر، لا من نسبة للسكر، نتكلم على قضية علة، نتكلم على العلة الآن موجودة، علة السكر موجودة انتفت، فما أسكر كثيره فقليله حرام، طيب وما لم يسكر كثيره فقليله حلال، لكن الفعل هذا هو المحرم، واضح؟ لكن هذا لا يعد شربا للخمر، هل يقام عليه الحد بشرب هذا؟ لا، ولو شرب كثير ما أسكر فإذا لا يؤثر ذلك في ولا يعد ذلك شاربا للخمر، واضح أو لا؟ فاهم؟ لأنك مسكر، أنت ما فهمت لأنك مسكر، أنا ما أريد أقول سكران لكن مسكر. نعم، هذا الجزء الذي وضع قطرة من الخمر في الإناء، ها؟ لعل هنا قال ما أسكر كثيره، هذه قاعدة، فقليله حرام وما لم يسكر كثيره فقليله حلال. لذلك هنا هذا الشراب إذا شربه إنسان لا يقال أنه شرب خمرا، صح أو لا؟ لأن عقله الحمد لله موجود، ولو شرب كل هذا لا يؤثر فيه، لكن الفعل هذا هو المحرم. لا يجوز المسلم أن يضع أن يأتي بخمر وأن يضعه في هذا. وعليه إذا كنت في بلاد كفر مثلا في فندق وكان في أطعمة ويضعون فيها بعض الخمور أحيانا وأنت لا تدري، أو عرفت بعد ذلك، أو عرفت أنهم يضعون في هذه الأطعمة في الصالونة هذه والخضار ووضعوا شيء قليل من الخمر، هل نقول أن هذا حرام؟ لا، لا يجوز لنا أن يعني أن نحرم شيئا قد أحله الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن يا إخوان النجاسة إذا استحالت كما يقول شيخ الإسلام تيمية وغيره من الأئمة، قال إذا استحالت النجاسة شيئا حلالا صارت حلالا. يعني الميتة إذا صارت ملحا هذا ملح حلال، البترول هذا كائنات حية ولا ها؟ بترول كائنات حية، لو ميتة وكذا وتحولت إلى بترول كم من البشر ماتوا ها؟ وتحولوا مع الزمن إلى بترول، صحيح؟ فهل هذه المادة تصبح نجسة وحرام؟ لا، لأن تحول إلى شيء آخر، أصبح شيئا آخر، واضح هذا أو لا؟ ولو كان المهم أنها تغير، إذا تغير وذهب وذاب بحيث لا تستطيع أن تمسك به ولا أن تعرفه، خلاص انتهى وتحول إلى شيء آخر. كالخمر إذا صار خلا وحده بغير فاعل منك، لأنه لا يجوز هذا الفعل منهي عنه. قالوا أن نتخذ الخمر خلا يعني نحوله إلى خل، قال لا، لكن الخل كل خل لا بد أن يتخمر، لو تركته بطريقة طبيعية لا بد أن يتخمر أولا، يمر بمرحلة الخمر وحده ثم يتخلى، واضح؟ وفي طريقتين للخل، طريقة بفعل فاعل وهي أكثر الطرق الموجودة وهذا لا يجوز في بلاد المسلمين، وفي طريقة الأخرى أن تتركه وحده، عنب اتركه فترة يتخمر ثم يتخلل، يذهب هذه الخصية الخمر منه ويصبح خلا بعد ذلك، يصبح حلال، نعم الإدام الخل، واضح أو لا؟
يعني الشيخ قال يبيعون أخل الناس
إيش؟ يعني لو قال مثلا قائل الآن السيفن أب أو البيبسي يضعون فيه نسبة خمر ليذيبوا مادة البيبسين ولا مادة ما أدري إيش، ها؟ نقول لكن الآن هو صار إيش؟ لو شربت ثلاث أربع خمس ها زوجات بيبسي تجد نفسك ها راسك لفت وسكرت؟ لا، عرفتم هذه المسألة؟ وهذه طبعا فتوى شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكان كذلك يعني الشيخ الإسلام تيمية أشار إلى مثل هذا. لا يجوز أبدا الخمر، لا يجوز استعماله في أي شيء، لا يجوز استعماله في أي شيء، الدواء ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، يأتي الكلام هذا يحرم تماما، لا يجوز استعماله في أي شيء، هذا داء ليس بدواء. حرم شربها وحملها والشراء، وملعون من حملها من باعها من عصرها من اعتصرها من أكل ثمنها، عشر، ملعون من حملها من وضعها من حطها. أيوة نعم هذا الكحول، أيوة إذا شربت تسكر ولا لا؟ نعم هذا أشد الخمر. إيش هو؟ نعم خلاص حرام. هي حرام لا يجوز، لو كان يسكر حرام، أي شيء يسكر حرام، حمله وشراء وبيعه وكل هذا. حرام لا يجوز، المستشفيات أو غير المستشفيات ما يجوز، نسأل الله العافية. هو يقول هل يجوز أكل شيء يحتوي على الخمر مثل الحلوى أو الأطعمة؟ نقول أن أصل هذا إذا كانت في بلاد المسلمين هذا لا يحل ولا يجوز، لأنه إعانة المسلم على أن يضع خمرا في حلوى، لكن إذا جاء من بلاد الكفار فلا تعاون معه على الإثم والعدوان ما دام أن هذه الحلوى أو هذه لا تسكر. يعني يختلف، مثلا هذه الشوكولاتة هذه التي يوضع فيها الخمر، فإذا أكلت فيها جزء حلوى وفي الداخل خمر، أكلت ثلاثة أربعة على طول فورا إيش خمر مركز، صح؟ هذا محرم. لكن إذا كانت في داخلها، يعني ليس في الداخل وإنما في نفس المواد المخلوطة بها شيء، وضعوا نسبة بحيث ذابت فيها، ولو أكلت كيلو من هذه الشوكولاتة ما أثرت فيك، فهذه حلال. واضح ولا؟ لأن العلة واحدة، لابد أن تكونوا يا إخوان تفهمون العلة التي لأجلها كان التحريم. لماذا؟ للسكر. وفيه أيضا في هذا الحديث، حتى لا نخرج كثيرا في هذا الحديث من الفوائد، أن الخمر ليست نجاستها نجاسة حسية، وإنما نجاستها نجاسة معنوية، بدليل إيش؟ أنهم أراخوا هذه الخمر في سكك المدينة. لا يجوز، يعني اللعانان، تعرفون ما اللعنان؟ الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، صح أو لا؟ فلا يجوز أن تعذر في الطريق. فكيف إذا كانت هذه النجاسة، كيف يأتون بنجاسة ويمونها في الطريق؟ هذا لا يجوز. إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، فلا يجوز أن يفعلوا هذا في طرق الناس وسكك المدينة. هذا دل على أن نجاستها نجاسة معنوية، يعني مثل الماء بالنسبة للنجاسة الحسية، لكن بالنسبة لحرمتها فهي أنجس من البول، فهي أنجس من البول من حيث النجاسة المعنوية ليس الحسية. إيش؟ والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. نجاس، نعم نجس، لكن نجاسة إيش؟ معنوية ليست حسية، لأن الأنصاب والأزلام اللي هي الأصنام إذا مسستها هكذا تنجست تغسل يدك. ايش لا لا ما في دليل على هذا. الآية الحديث هذا وغيره من الأحاديث يوضح أن ليست نجاسة حسية، والآية اقترنها كلها مع بعضها أنها نجس ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني المقصود أنها نجاسة ونجاسة معنوية فابتعدوا عنها ولا تقربوها، كمثل النجاسة الحسية تماما، لا تقربوها لا تمسوها، لا تأتوا بها إلى بلاد المسلمين، يجب أن تريقوها، هذا هو المعنى. مثل الأنصاب والأزلام والميسر والخمر، هذا كله يعني تشبيه لها بالنجاسة الحسية، ولكن ليست نجاستها نجاسة حسية، والآية ليست صريحة في هذا. دلالة الاقتران تقصد؟ دلالة الاقتران، احنا ما نقول دلالة الاقتران، احنا نقول أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه ذكر النجاسة مثل ما قال إنما المشركون نجس، صح؟ فلا يجوز لنا أن نخرج اللفظ عن نقول النجاسة هنا نجاسة معنوية، بدليل إيش؟ لأن الآية تحتمل النجاسة الحسية وتحتمل النجاسة المعنوية، إنه مثلا أباح نكاح المشركات أهل الكتاب، فهذا يدل على النجاسة. ليست هنا أيضا جرت سكك المدينة بالخمر وكذا، وهذا لا يجوز رمي النجاسات في الطرق في المسلمين، وليس هناك دليل على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل يعني هذه الأواني، وأنه لا بد أن لا يبقى منها إذا إنسان مسها أن يغسل، ما فيها شيء من هذا. فيبقى الأصل فيها إيش؟ الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يذهب إلى النجاسة الحسية إلا بيقين، وهذا ليس بيقين، هذا احتمال بظن، فترجع إلى الأصل. نفس الشيء، ما أسكر كثيره فقليله حرام. تفضل. أذن خاصية شيء وصفته تحولت من صفة محرمة إلى صفة شيء مباح، فهذا بعامل من العوامل الخارجية، هذا يصبح حلال.
لكن أنت لا تفعل هذا العامل، هو بنفسه لازم يكون،
أي إذا مسلم لا يجوز أن يفعل، إذا فعله كافر ليس بعد الكفر دم.
شيخ مع العلم هل يجوز لكم الشخص يعلم وجود الخبر في الحلويات
تورع عنها، لكن تحريم ما دام انه ما ثبت ان هذه الحلوى التي وضع فيها شيب الخمر أنها تسكر ولو أكلت منها كثيرا أو شربت منها كثيرا فأنها تسكر، فالقليل حلال، لكن إذا أنت تريد تتورع فالأمر إليك. نريد نمشي يا أخوانا. نعم. إذا أفسده حرم، إذا أفسده صار خمرا حرم.
لا شيخ يقول لك أن إذا الطعام ما حطت فيه بعض شوية قليل من خمر الطعام اللي بيفسد يعني.
تقصد هكذا الطعام إذا لم يوضع فيه خمر يفسد، الطعام إذا وضع فيه خمر فسد. إذا وضعت الخمر يبقى فترات طويلة هكذا فلا يجوز لك أن تضعه. كيف؟ نحن لا تأكل. لا ممكن بإذن الله تضعها في الثلاجات كذا تحفظ فيها الطعام، لكن أن تستخدم هذه الوسائل المحرمة لا يجوز. ثم لماذا أنت تدخر هذا؟ لماذا تجعل عصير فترة طويلة؟ يوم يومين اشرب العصير ثم ينتهي وجدد له عصير مرة أخرى. في مواد تحفظ ليس فيها هذه المحرمات. العلة علة الخمر في علتين، علة الإسكار وعلة التعاون على الإثم والعدوان. لا لا لا، علة الإسكار وعلة التعاون على الإثم والعدوان، يعني بمعنى لو أني جئت بخمر وضعته فقط يعني أحب أن أرى الخمر في البيت هكذا يكون يذكرني بأيام، يذكرني بكذا، فهل يجوز بقاء هذه؟ لا يجوز. هل يجوز شراءها؟ لا يجوز. هل يجوز عصرها؟ لا يجوز. لا، في بلاد المسلمين لا يجوز بقاء قطرة خمر في بلاد المسلمين، يجب أن تراق. يدخل على المحل كسر كسر كسر، لا تذهب أنت الآن تسمع كذا. أقول في بلاد المسلمين حينما تكون في دولة إسلامية تقيم الشرع كما ينبغي هذه كلها تكسر ولا يضمن ولا يأخذ قيمة هذا، هذا يهدر. انتبهت؟ لذلك لعل أنتم استبقتم وتسرعتم، لأنه سيأتي معنا أنه أيتام قالوا يا رسول الله يعني هذه خمر أيتام ألا ننتفع بها بشيء؟ ننتفع بها نبيعها نحولها خل جعلها خل حلال؟ قال لا، قال لا. فما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحويل الخمر لأي شيء آخر أو الانتفاع به بأي نوع من الانتفاع. الخمر لا يجوز فيه إلا شيء واحد فقط، ها، أن تراق. انتبهت؟ فلذلك لو أردنا أن نستخدمه في أي نوع من الاستخدامات الآن كعطور أو غير عطور، سواء كان هذا الشيء يعني مواد تنظيفية أي شيء أي مادة من المواد لا يجوز بقاء. لماذا يا إخوان؟ انتبهوا يا إخوان، لماذا لا يجوز؟ أنت سألت وتلتفت هناك، أنا أجيبك أنت. لماذا لا يجوز بقاء الخمر في بلاد المسلمين؟ حتى لا يفتح المجال سد هذه الباب تماما على بقائه، وعلى حتى لا أحد يفكر في أخذه والانتفاع به بأي نوع من الانتفاع. لذلك يراق ويهدر فورا، بمجرد أن تعرف هذا الخمر يكسر. أنا أعلم طبعا أن هذا شيء في بعض الإخوة في بلادهم هذا يعني قد تفتح الثلاجة لا تجد الماء أبدا، لا تجد إلا هذه الخمور في بعض بلاد المسلمين مع الأسف. وهذا يشق على كثير من الناس، لكن هذا الواقع، هذا من ناحية الشرعية هذا الواقع، لا يجوز بقاء ولا رؤية الخمر في بلاد المسلمين، مجرد رؤية مثل الخنزير تماما. هذه لا تجوز أيضا لأنها تذكر بالخمر، مجرد ما تذكر بالخمر لا يجوز. زجاجة خمر فاضية لا تجوز لأنه تعرف أنها خمر تذكرك بالخمر.
شيخ زين قامت في الطريق زجاجة خمر يعني هل أكسرها؟
طبعا تكسرها. نعم لا لا يجوز، لا يجوز شرب الخمر في بلاد المسلمين إلا يعني أقصد بمعنى أن تبيع له وأن تتاجر معه، لكن هو إذا فعل خمرا وشربه فلا شيء عليه، يعني لا يلزمه الإسلام بشيء ولا يقام عليه حد. أنت تسأل عن كافر وضع خمر في العصير؟ طيب نحن لا نمنعه يضع في عصير يشربه، لا نمنعه، هو شأنه إذا كان كافرا. كلامنا الآن نتكلم عن المسلمين، لا في هذه في الخمور والخنزير العلماء، بعض العلماء يعني يرى أن هذه أمر يعني خاص بهم. إذا شرب الخمر يجلد؟ وين هذا؟ ما أظن. أي طبعاً إذا كان فيه هذا حرام. طيب ولو كان يعني معجون الأسنان إذا كان فيه خمر وتقول إذا أكل يسكر هذا حرام، ولكن هذا لا يخرج من الأكل. ولو كان لو كان يسكر فعلا كما تقول، أي مادة تسكر لا يجوز استعمالها في أي شيء. لا يجوز إذا كان لا يجوز شراءها، بس هذا خمر. أنت قلت يغير العقل صح؟ ما خمر العقل فهو خمر. نعم هذا يغير العقل أو لا؟ طيب هذا هو، إذا غير العقل فهو خمر، إذا أضيف عليه مادة أخرى. هل إذا شربته تسكر؟ هذا إذا شربته تسكر؟
يقتل. ها؟ في مادة في الشم لا تزال تشرب يقتل، لكن في الشم مسكر على طول.
إذا فعل هذا حرام. نعم. أنت فهمت قصدي؟ إذا كان هذه المادة أي مادة أخذها وتعاطيها يسكر فهذه حرام لا يجوز استعمالها. نفس الشيء إذا كان يسكر، لكن أنا الذي أعلمه بارك الله فيه إنها